والقدرة، هذه من خصائصي العام الدراسي. وأنا بدوري أقول للمسؤولين الأعزاء، خاصة المسؤولين في القطاع التعليم في وزارة التعليم، في وزارة التعليم العالي وأيضا في وزارة الصحة، أوصيهم بأن يولي اهتماما بالغا لكشف مواهب الشاب الإيراني والمراهق الإيراني، يعني يأخذون بعين الاعتبار هذا الموضوع. الشباب الإيرانيون لديهم مواهب خاصة وجمع في العلم والكثير من القضايا التي تخص الحياة، قد أثبتوا ذلك. وأنا هنا أشير إلى بعض الإحصائيات في الكثير من المباريات على مستوى التلاميذ، نحن شهدنا، وأيضا فيما يتعلق بالعدوان الذي استمر 12 يوما، حصلوا على 40 ميدالية في مختلف أنواعها وفي مختلف المجالات، ومن هذه 40 ميدالية 11 منها ميدالية ذهبية، وهذا أمر قيم جدا. وفي أولمبياد النجوم حازوا على المرتبة الأولى على مستوى العالم. وفيما يتعلق بباقي الفروع العلمية والتقنية أيضا حصلوا على ميداليات. وفي مجال الرياضة، وأنتم ترون وتشاهدون خلال الأيام الماضية وهذه الأيام في كرة الطائرة وأيضا في المصارعة الرومانية، الشباب الإيراني أثبتوا قدراتهم ومواهبهم. من الضروري أن بمناسبة هذه الأيام وأيضا استشهاد المجاهد الكبير الشهيد السيد حسن نصر الله، أن نشير إلى السيد حسن نصر الله. الشهيد حسن نصر الله كان ثروة كبيرة للعالم الإسلامي، ليس فقط للشيعة أو لبنان، كان ثروة كبيرة للأمة الإسلامية. طبعا هذه الثروة الكبيرة لن نفقدها بكل تأكيد، وهي مستمرة. صحيح أنه رحل، ولكن الثروة التي أوجدها قد بقيت وباقية. قصة حزب الله لبنان هي قصة مستمرة وباقية، يجب ألا نأخذ بعين الاستصغار لحزب الله، وهي ثروة حزب الله ثروة كبيرة للبنان ولغير اللبنانيين. من الضروري أن نستذكر الشهداء خلال العدوان التي استمر 12 يوما من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين، وأيضا باقي أطياف الشعب الإيراني الذين استشهدوا خلال هذا العدوان، نستذكرهم وأيضا ونقدم التعازي بكل صدق لعوائل هؤلاء الشهداء. لكن فيما يتعلق بالقضايا والمواضيع الذي أريد أن أتطرق إليها هي ثلاثة. أولا فيما يتعلق بوحدة الصف الشعب الإيراني، طبعا في هذا المضمار كان هناك الكثير من الحديث. أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة في هذا الموضوع. الموضوع الثاني الذي أتطرق إليه فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، موضوع تخصيب اليورانيوم الذي يتداول كثيرا، سأقدم بعض التوضيحات. والموضوع الثالث هو فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة، وأصحاب الرأي قد أثروا في هذا المجال من مؤيد ومن هو معارض، وسأتحدث أيضا حول هذا الموضوع أيضا. فيما يتعلق بالموضوع الأول هو الوحدة الصف الشعب الإيراني، الكلام الأول هو أن خلال العدوان الذي استمر 12 يوما وحدة الشعب الإيراني وانسجامه قد أيأس وبث اليأس في قلوب الأعداء، أي العدو منذ الأيام الأولى أو بعد أسبوع تقريبا من شنه للعدوان على إيران قد أيقن بأنه لن يصل الأهداف التي حددها. العدو ليس لم يكن فقط استهداف القادة العسكريين، هو كان يظن بأنه إن استهدف القادة العسكريين والقادة المهمين في النظام الإسلامي في إيران ستحصل هناك اضطرابات في البلاد وفي العاصمة طهران خاصة، مرتزقة هذا العدو أن يقوم بأعمال شغب ويقومون بتجيير من يستطيعون ويجرونهم إلى الشوارع ليحصل هناك اضطرابات وأعمال شغب ضد الجمهورية الإسلامية. هذا كان الهدف الرئيسي، الهدف الرئيسي كان استهداف الجمهورية الإسلامية، هو أن تكون هناك اضطرابات. وأنا في مكان آخر قد قلت أنهم كانوا يخططون لمرحلة ما بعد الجمهورية الإسلامية، كانوا يريدون أن يخلقوا فتن على مستوى الشوارع والمدن الإيرانية وأن يستهدفوا ويقتلعوا جذور الإسلام في إيران. هذا كان الهدف الرئيسي للعدو، ولكن هذا الهدف في خطوات الأولى قد مني بالفشل. ولكن القادة العسكريون تقريبا دون تأخير تم استبدالهم وتم تعيين من خلفهم في مناصبهم، ولكن الأوضاع في الجمهورية الإسلامية وقواعد العمل في المستوى العسكري والسلك العسكري استمر كما كان، ولكن الشعب الإيراني الذين هم من أكثر العوامل تأثيرا في إيران حقيقة لم يتأثروا بما كان يخطط العدو. نعم حصلت هناك مظاهرات ومسيرات ولكن ضد العدو، لم تكن هذه المسيرات ضد النظام الجمهورية الإسلامية في إيران. وأوصل الشعب الإيراني لمرحلة حتى الذين كانوا في خارج الحدود الأعداء قالوا نحن أوجدنا كل شيء، قمنا بقصف إيران وقمنا بعمليات اغتيال، إذن لماذا لا تقومون بما كنا خططنا له ولم تنفذوا ما كنا خططنا له؟ طبعا لديهم بعض المرتزقة في الداخل، قالوا كنا نريد، ولكن الشعب الإيراني لم يعتني بنا ولم يهتم بنا ولم يعيرنا أي اهتمام. والذين كانوا مسؤولون عن الأمن البلاد لم يسمحوا لنا بأن نقوم بذلك. إذن مخطط العدو قد مني بالفشل. هذا الموضوع الذي أشرت إليه مقتطفات منه أو كله، أنا أو الآخرون قد أشاروا إليه، لكن ما أريد أن أركز عليه هو أن موضوع تلاحم ووحدة الشعب وانسجام الشعب الإيراني ما زال ساري المفعول. هناك البعض في خارج البلاد، الأخبار التي وردتنا تؤكد ذلك، بأن البعض في خارج البلاد يريدون أن يظهروا كأن هذا الوحد هذه الوحدة والانسجام والوئام الذي أبداه وأظهره الشعب الإيراني كان يختصر على تلك الأيام التي كان فيها العدوان لمدة 12 عاما وبعد ذلك هذه الوحدة ستندثر وسيكون هناك خلافات واختلافات وهذه الاختلافات ستقضي على وحدة الصف الشعب الإيراني وعلى انسجامه ويمكنهم أن يستخدموا ويعزفوا على الوتر القومي ويحدثوا فتنا وخلافات بين مختلف أطياف الشعب الإيراني ولكن هذا التقييم خطأ بالكامل نعم هناك خلافات وخلافات وجهات النظر على المستوى السياسي ونعم نحن لدينا مختلف القوميات وكلهم إيرانيون ويعتزون بإيرانيتهم نعم هذا موجود في إيران ولكن في عندما الأمر يتعلق بمواجهة العدو كافة هذه القوميات ستتحول إلى قبضة حديدية توجه إلى العدو وهذا ما حصل وسيستمر هذا الوضع توفيق من الله عز وجل إيران اليوم وإن شاء الله إيران غد ستكون نفس إيران التي واجهت العدوان على مدى 12 يوما ونفس إيران التي نزل شعبها إلى الشوارع دعما للنظام الإسلامي ورفضا لجرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هذه القضية الأولى التي كنت أريد أن أشير إليها إذن هذا الوحدة الوطنية والانسجام بين مختلف أطياف الشعب الإيراني ما زال مستمرا وسيستمر وطبعا كلنا مسؤولون أمام هذه الوحدة الموضوع الثاني هو موضوع تخصيب اليورانيوم خلال محادثات ومراسلات واتصالات وزارة الخارجية الإيرانية مع الأطراف الأخرى هم يعني نسمعنا كثيرا حول موضوع تخصيب اليورانيوم هم يفهمون شيئا من تخصيب اليورانيوم ونحن نؤكد على شيئا آخر من تخصيب موضوع تخصيب اليورانيوم أنا أريد أن أوضح بشكل قصير حول موضوع تخصيب اليورانيوم ما هو تخصيب اليورانيوم الذي لديه هذه الأهمية القصوى والكل يتحدث حوله أنا أريد أن أقول وأؤكد بأن تخصيب اليورانيوم هو مصطلح ولكن في ظل هذا المصطلح هناك علم وهناك كتب والذين هم يمتلكون الاختصاص في هذا الموضوع من الضروري أنهم يتحدثون مع الشعب الإيراني في هذا المجال تخصيب اليورانيوم يعني بأن العلماء النوويين الإيرانيين أن يخصبون اليورانيوم الخام وهناك معادن ومناجم لليورانيوم يقومون بإدخال تقنيات معقدة ومتقدمة آنذاك يحولون اليورانيوم إلى مادة قيمة جدا يتم استخدامها في مخ في الكثير من مجالات الحياة هذه المادة القيمة اليورانيوم الذي يتم تخصيبها يعني ما يتم استحصاله من المناجم تحت الأرض يقومون بإدخال عمليات تقنية متطورة ومعقدة على هذه المادة أي اليورانيوم ليحولونها إلى مادة قيمة وهذه المادة هي اليورانيوم المخصبة يخصبون اليورانيوم بدرجات متفاوتة وبنسب متفاوتة ويتم استخدام اليورانيوم المخصب في مجالات عديدة في مجالات مهمة
جهود مختلف،
والشعب الإيراني سيستفيد من اليورانيوم المخصف في مجالات مختلفة وينتفع من هذه المادة القيمة. على سبيل المثال في مجال الزراعة يمكن أن نستخدم اليورانيوم المخصب، وأيضا في الصناعة، وأيضا فيما يتعلق بالتغذية التي مرتبطة أيضا بموضوع الزراعة، وأيضا يمكن استخدام اليورانيوم المخصب في موضوع البيئة، وأيضا في التقنيات، وأيضا في مجالات التحقيق، وأيضا التعليم، وأيضا المجالات العلمية، وأيضا يمكن أن نستخدم اليورانيوم المخصب في توفير وتوليد الطاقة الكهربائية. اليوم في الكثير من دول العالم المتقدمة يستخدمون اليورانيوم المخصب في المحطات الكهربائية. نحن على سبيل المثال نستخدم الغاز والبنزين في مختلف في العديد من محطات الكهربائية لتوريد الكهرباء. هذه لديها الكثير من الأثمان الباهظة، وأيضا تؤثر بشكل سلبي على البيئة، ولكن الكهرباء الذي يتم توريده من اليورانيوم المخصب هذا حقيقة ليس لديه هذا الكهرباء ليس لديه أي أعراض سلبية ولا يؤثر بشكل سلبي على البيئة، وأيضا لديه الكثير من المزايا. وأشرت بأن الأخصائيون في هذا المجال من الضروري أن يوضحوا هذا للشعب الإيراني. نحن أشرنا إلى استخدامات اليورانيوم المخصب، وإذا ما أحضرنا قائمة من استخدامات اليورانيوم المخصب سيكون قائمة طويلة وعريضة. نحن لم نكن نمتلك هذه التقنية سابقا، لم نكن نمتلك تقنية تخصيب اليورانيوم، والعدو والأعداء لم يكونوا راضون لتقديمنا اليورانيوم المخصب. عدد من المدراء ذات الهمم الكبيرة وذات العزيمة، وأيضا بعض المسؤولين كانوا أصحاب عزيمة بمعنى الكلمة، منذ نحو 38 عاما قاموا بعملية التوصل إلى تقنية تخصيب اليورانيوم، وأوصلوا إيران إلى هذه المستوى والمرحلة المتقدمة من تخصيب اليورانيوم. إيران اليوم تتمتع بمستوى عال من تخصيب اليورانيوم. طبعا تخصيب اليورانيوم يمكن أن يستخدم في صنع أسلحة نووية، الذين يمتلكون هذه التقنية بعضهم يوصلون نقاءة اليورانيوم المخصب إلى نسبة 90% ليستخدمونه في تصنيع القنابل النووية، ونحن لم نريد ولا نريد هذا الموضوع أو أي استخدام عسكري لليورانيوم المخصب. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة. إيران من الدول العشر التي تمتلك هذه التقنية، وأنا أقول لكم في ما بين أكثر من 200 بلد في العالم هناك 10 دول يمتلكون القدرة والتقنية لتخصيب اليورانيوم، وإيران إحدى هذه الدول، والتسعة الدول الأخرى طبعا لديهم قنابل نووية، لكن نحن لا نمتلك قنابل نووية ولا نسعى ولا نريد أن نسعى وراء ذلك. طبعا نحن لدينا تقنية تخصيب اليورانيوم، ونحن أحد الدول العشر التي تمتلك هذه التقنية. والعلماء النوويون الذين أشرت إليهم قد أسسوا أساس تقنية تخصيب اليورانيوم، ولكن العمل الأهم الذي قاموا به هو تربية أخصائيين ومتخصصين في البلاد. اليوم لدينا العشرات من العلماء النوويين الكبار وأساتذة في هذا المجال، وهذه إحصائيات ومعلومات وصلتني من جهات مختصة. لدينا عشرات العلماء النوويين ولدينا المئات من الذين يسلكون هذا الطريق، ولدينا الآلاف من الذين يعملون في مجال النووي بشكل عام. الأعداء استهدفوا منشآتنا النووية، لكن المسألة المهمة هذه القدرة التي حصلت عليها إيران هي معرفة نووية وهو علم. لا يمكن القضاء على العلم عبر استهداف وعبر عمليات القصف. وأنا أكرر مرة أخرى، هناك عشرات العلماء النوويين وعشرات المحققين وآلاف الذين يعملون في المجال النووي في مختلف مجالاته. طبعا لا في مجال، على سبيل المثال في مجال العلاج الذي نستخدم فيه اليورانيوم أيضا، وهناك الكثير من المجالات التي تشمل موضوع النووي. أنتم تعلمون بأن فيما يتعلق بالعلاج، فيما يتعلق بالزراعة، في الصناعة، وأيضا في مختلف المجالات هناك علماء ومحققون إيرانيون يعملون في هذه المجالات. وطبعا خلال العقود الماضية ونحن بدأنا هذا المسار، الضغوط كانت وموجودة وزادت وكانت كثيرة هذه الضغوط ليمنعوننا من المضي قدما في هذا المسير، ونحن لم نستسلم ولن نستسلم للضغوط، ليس فقط في هذا الموضوع وفي كافة قضايانا لن نستسلم للضغوط. اليوم الجانب الأمريكي يصر أنه على إيران أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. الغربيون كانوا يقولون بأنه يجب أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسب عالية وما شابه، ولكن الجانب الأمريكي يقول يجب أن تتخلوا عن تخصيب اليورانيوم بالكامل. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن نتخلى عن هذا الإنجاز الكبير الذي سعت منه من أجله إيران ودفعت أثمانا باهظة من أجله وتحملت الضغوط. إيران تتخلى عن هذا الإنجاز ومساعيها، وهذا يعني أن لا تكون لدينا عملية تخصيب اليورانيوم. ولكن الشعب الإيراني سيصفع من يطالب بتخلينا عن تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم. ولكن فيما يتعلق بالموضوع الثالث هو موضوع في تصريحات السياسيين، نسمع أنه فيما يتعلق بالمفاوضات والمحادثات مع الولايات المتحدة، البعض كان يراها مفيدة والبعض كان لديه مواقف معتدلة. أنا خلال هذه الأعوام العديدة ما فهمته ووصلت إليه ومقتنع به وأنه المسؤولون السياسيون والنشطاء السياسيون أنا أدعوهم للتريث عندما يسمعون كلامي ولا يقومون بتقييم مسبق لهذا الموضوع. أنا أقول في وقتنا الراهن ونظرا للظروف، وربما بعد 20 عاما أو 30 عاما الوضع يختلف والظروف تختلف، ولكن في وضعنا الراهن وفي الوقت الراهن المفاوضات والمحادثات مع الولايات المتحدة لن تجدي نفعا بكل تأكيد و... وأيضا لن يجدي نفعا بكل تأكيد ولن يقضي على أي ضرر بكل تأكيد ولن يكون لديه أي نفعا للبلاد ولن يدفع أي ضرر من هذه البلاد لن يكون للمحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع للبلاد وبعكس من ذلك سيترتب عليه أضرار يعني لم يتحقق عبر المحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع وأكثر من ذلك يترتب عليه أضرار في الوقت الراهن يترتب عليه أضرار كبيرة في الوقت الراهن ويمكن القول بأن بعض هذه الأضرار لا يمكن حقيقة تعويضها حقيقة عندما نقول بأن المحادثات مع الولايات المتحدة لن تجد نفعا ولا تصب في مصلحتنا لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي مسبقا قد حدد نتيجة المحادثات
يعني
قال الجانب الأمريكي بأنه يقبل بنتيجة محادثات النتيجة تكون تعطيل وإغلاق ملف ومجال النشاط النووي والبرنامج النووي بالكامل يعني الولايات المتحدة تريد من المفاوضات مع إيران أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي بالكامل يعني الولايات المتحدة لديها نتائج مسبقة وتريد من هذه المحادثات مع الجانب الإيراني أن توصل هذه المحادثات الولايات المتحدة إلى هذه النتائج التي حددتها مسبقا يعني الولايات المتحدة تريد نتيجة قد حددتها سلفا هل هذه محادثات حقا؟ اليوم الولايات المتحدة هكذا تتحدث تقول تتحدث عن المحادثات ولكن تقول بأنني أريد أن أصل عبر هذه المحادثات إلى هذه النتائج وقبل أيام مساعد الرئيس الأمريكي قال بأنه يجب على إيران أن لا تمتلك صواريخ ليس فقط بعيدة المدى حتى أن لا يجب أن لا تمتلك إيران صواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى يعني يريدون أن تكون يد إيران خالية بالكامل وعندما يستهدفون إيران ويشنون الهجوم والعدوان على إيران بأن لا تستطيع إيران أن تدافع عن نفسها وترد هذا ما يريدونه من المحادثات هذا ليس نفعا هذه محادثات ليس فيها أي نفع وفيها فقط أضرار للبلاد هذه غطرسة هذا غطرسة ويريدون فرض إرادتهم على إيران عبر هذه المحادثات عندما جهة تواجه إيران الإسلامية ويتحدث عن هذه المطالب هذا يظهر بأن هذه الجهة لا تعرف الشعب الإيراني لا تعرف الجمهورية الإسلامية من هي الجمهورية الإسلامية لا يعرفون من هو الشعب الإيراني لا يعرفون بأن فلسفة وأساس إيران الإسلامية ما هي لا يعلمون ما هي فلسفة إيران لهذا يتكلمون بهذا الطريق وكما نقول نحن المشهديين بأن هذا الكلام أكبر من فمهم وأكبر منهم إذن المحادثات لن تجلب لدينا نفعا وإنما فيها أضرار الضرر عندما أشير إلى النفع ليس مهما ولكن المهم الأضرار الطرف المقابل الولايات المتحدة يهدد بأنه إن لم نصل إلى النتائج المرجوة مسبقا سنقوم بكذا بكذا سنقصف ومن هذه التهديدات البعضها صريحة والبعضها مبطنة إما تجلس على طاولة المفاوضات وإن لن تقبلوا بالمفاوضات سيحصل كذا وكذا لكم القبول بهكذا محادثات هذا يعني انصياع إيران للتهديدات. إذا ما أقدمتم على إجراء محادثات مع جهة تهددكم هذا يعني بأن هذه الجهة تتصور بأننا نخافها ونهابها. وعندما يتكرر موضوع توجيه التهديدات سيصبح عادة لهم. اليوم يقولون إن لم تتخلوا عن تخصيب اليورانيوم سنفعل كذا وكذا، وغدا يقولون إن لم تتخلوا عن الصواريخ سنفعل كذا وكذا. وإذا أقمتم علاقات مع هذا البلد سنقوم بكذا وكذا، وإذا لم تقيموا علاقات مع هذا البلد سنقوم بكذا وكذا. إذن هذه تهديدات. يعني القبول بمحادثات مصحوبة بتهديدات لن يقبلها أي بلد ذات عزة، ولن يقبلها أي مسؤول يحمل شرفا. الجانب الآخر والطرف المقابل ربما يقول مثلا ربما سنقدم لكم مزايا وامتيازات. يكذبون يكذبون يكذبون. قبل 10 أعوام مضت، قبل 10 أعوام نحن كتبنا أو وقعنا عقدا اتفاقا مع الولايات المتحدة يعرف باسم الاتفاق النووي، وفي هذا الاتفاق كانت هناك تعهدات وواجبات والتزامات لإيران أن تقوم بها إيران، أن نقوم بإغلاق هذه المنشأة أو تلك، وأيضا نقوم ب اليورانيوم المخصب بنسبة 3.76% أن نصدره إلى الخارج البلاد، وأن يقومون ب يقومون آنذاك بتقليل نسبة نقائه وتخصيبه. بالمقابل هم يقومون برفع العقوبات المفروضة على إيران، وبعد 10 أعوام سيقلق الملف في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويصبح الملف ملفا عاديا أي بين إيران والوكالة الدولية. وعندما المسؤولون قالوا 10 أعوام أنا قلت لماذا 10 أعوام؟ قالوا لهذا السبب أو ذلك، وفي نهاية المطاف المسؤولون قبلوا وانتهت 10 أعوام بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومن المفروض أن يصبح الملف النووي الإيراني ملفا عاديا في الوكالة الدولية الذرية، واليوم لم يصبح، يصبح الملف الإيراني ملفا عاديا، وبل أصبح أكثر تعديدا، والضغوط أصبحت أكثر ومضاعفة. هذا الطرف الآخر، هذه هي الولايات المتحدة. نحن قمنا بكافة التزاماتنا وتعهداتنا، لكنهم لم يرفعوا العقوبات المفروضة على إيران. وبعد ذلك قاموا بتمزيق الاتفاق النووي، يعني كما يقال وكما يروج له مصطلحا، وانسحبوا من الاتفاق النووي. إذا أنتم تقبلون على إجراء المحادثات مع الجانب الأمريكي مع العلم بتهديداته وشروطه، هذا ضعف وحقيقة تضييع لشرف وعزة الإيرانيين. وإذا لم نقبل بهذه المحادثات نصل إلى هذه المرحلة، لأن هذه المحادثات ليست صحيحة، ويجب أن نتعظ ونعتبر من الماضي حقيقة ومن التجارب الماضية. الجانب الآخر أنا أقصد هنا الولايات المتحدة. أنا لا أريد أن أطرح الموضوع القضايا التي لدينا مع الجانب الأوروبي. أنا أتحدث قصي من الجانب الآخر هي الولايات المتحدة. هو حقيقة لم يفي بوعوده، يكذب ويقوم بين تارة وأخرى بتوجيه التهديدات العسكرية. إذا يستطيعون يقومون بعمليات الاغتيال كما حصل لقائدنا العزيز والكبير الشهيد قاسم سليماني، أو يستهدفون ويقصفون منشآتنا النووية، هذه هي الولايات المتحدة. ليس بالإمكان أن نجري محادثات بطمأنينة وبثقة مع هذا مع الجانب الأمريكي بهذه التجارب التي لدينا معه. وليس فقط حقيقة إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في المجال، ليس فقط في المجال النووي وأيضا في قضايا وفي مجالات أخرى، يوصلنا إلى طريق مسدود حقيقة. المسؤولون ليرون الأجواء ويقيموا الأجواء، وأنا ذاك يقبل على إجراء أي محادثات. أنا برأيي هذا الموقف الإيراني المشكك والرافض للمفاوضات مع الولايات المتحدة تتلائم مع وجود هكذا رئيس في الولايات المتحدة. إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في ظل هكذا رئيس في الولايات المتحدة ليس إلا ضرر ولا يحمل أي نفع للبلاد. الطريق يجب أن نكون أقوياء. عندما نصبح أقوياء في المجال العسكري وفي المجال العلمي وفي المجال البنى التحتية والتنظيمية، هذا هو الطريق الوحيد لمواجهة هذه التهديدات. يجب أن يكون أصحاب الرأي والمفكرون والإخصائيون أن يبحثوا عن طرق تقوية البلاد وتعزيز قدرات البلاد. في هكذا حالة ليس بإمكان أي بلد أن يهددنا أو حتى أن يفكر بتوجيه التهديدات لدينا لنا. ويجب أن نستعين بالله عز وجل، والله ونتوكل على الله عز وجل، وأن نتوسل بأئمتنا الأطهار أن يشفعوا لنا وأن نستفادوا من العزم والعزيمة الوطنية لنصل إلى النتيج المرجوة، وبإمكاننا أن نصل إلى هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس والتطورات الداخلية والإقليمية والدولية. وسوف أقرأ على حضراتكم أهم ما جاء في كلمته بشأن لبنان وحزب الله. قال سماحته الشهيد حسن نصر الله كان ثروة للعالم الإسلامي، وهذه الثروة مستمرة، وقصة حزب الله باقية، وثروة حزب الله ثروة كبيرة للبناني وغير لبنان. وبشأن إيران قال سماحته بعد أسبوع من شن العدو عدوانه على إيران أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه، ومخطط العدو فشل بفعل تلاحم الشعب الإيراني. وأكد سماحته أن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر، لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية. وقال سماحته إيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي. والعدو ظن أنه في حال استهدف قادة إيران فسيحدث اضطرابات في البلاد. وأشاد سماحته أن هدف العدو الرئيس هو إحداث اضطرابات وخلق فتنة في المدن الإيرانية، ووحدة الشعب الإيراني خيبت أمل العدو في حرب 12 يوما. وأكد سماحته لا نملك سلاح نووي ولا ننوي صناعة السلاح النووي، ونستخدم اليورانيوم المخصص في مجالات مهمة والشعب الإيراني يستفيد منه، ويمكن استخدام اليورانيوم المخصص في الزراعة والبيئة والتقنيات والمجالات العلمية وتوفير الطاقة الكهربائية. وأكد سماحته أن الكهرباء التي يتم توليدها من اليورانيوم المخصص ليس لديها أي أعراض سلبية ولا تؤثر على البيئة، وقائمة استخدام اليورانيوم المخصب طويلة، والعدو لم يكن راضيا باستخدامه. وإيران اليوم تتمتع بمستوى عالي من تخصيب اليورانيوم، وإيران من الدول العشرة التي تمتلك تقنية تخصيب اليورانيوم، ونحن لا نسعى لامتلاك قنابل نووية ولدينا عشرات العلماء النوويين الكبار، والمئات من الذين يسلكون هذا الطريق، والآلاف من الذين يعملون بالمجال النووي. وأكد سماحته أن الأعداء استهدفوا منشآتنا النووية، ولا يمكن القضاء على العلم من خلال القصف، والأمريكيون يصرون على تصفير تخصيب اليورانيوم، ونحن لن نستسلم للضغوط في قضايانا كافة. في ختام هذه التغطية مستمعين الكرام، نعود إلى مواد برامجنا من إذاعة طهران، ونلتقيكم على رأس الساعة للمزيد من الأخبار.
أغزر من جروحها، ويا ما ألم ما له أمل، ما قاست روحها. وحدك عشت ضيم وشفت، ما تنتهي شروحها. لا مبتلي بروحك، واللي ابتلاها الله كم من عباد الله. أهون بلا انت يمكن في خلق الله، وش ما لكن صفاها وين؟ شلت اشتكي عيني وعمى جم باصر بلا عين. مالك رجل انا شفت ماشي بلا رجلين، ما قلب المحب وما سمعت الإذن، حتى القدر بك غير بالحب يصير الخير. لو بالسماء انت الطير بتوافر مضمون لك، قول الحبيب لا علم عمري ظلم ما يدوم. قول الحمد له الشكر إنك عشت مظلوم. يا وين إذا واحد وصل انتظارك المكسور بعد العسر لازم يسر وتلاقي ذاك اليوم يا ما فقير الغنى طبع القناعة ويا ما غني وعدا حبي طمع والله عيش العمر وقول الحمد لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 240 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: الحجر الغصيب في الدار رهن على خرابها. وأيضا يقال أن هذا القول منسوب إلى النبي صلى الله وسلامه عليه، وسنشير إليه إن شاء الله. هذه الحكمة تلفت النظر إلى عواقب الأمور في أفعالنا، واستخدام الوسائل واتخاذ الطرق اللامشروعة في تمشية الأمور ظنا منا الحصول على النفع والسعادة، لكن عاقبتها في الحقيقة الخراب والدمار. هذه الحكمة عنه عليه السلام فيها رسالة مهمة إلى من كان بصيرا وواعيا وطالبا لفهم الحقيقة، والرسالة هي علينا أن نفهم من هذا الكلام أن فيه تحذيرا من العواقب الوخيمة للأفعال غير الأخلاقية أو غير العادلة. فكما أن وجود الحجر الغصيب في الدار يشير إلى وجود مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى خرابها، فإن الممارسات الخاطئة في المجتمع تعتبر مؤشرات على انهيار القيم والأخلاق فيه. وبالتالي هذا القول يعبر عن أهمية الالتزام بالقيم والأخلاق في المجتمع، وتحذر من العواقب السلبية. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الآية تبرز أهمية العبرة من التاريخ، حيث تشير إلى أن الظلم والكفر لهما عواقب وخيمة، وأن هذه العواقب تعتبر علامة على قدرة الله وضرورة الالتزام بالتعاليم الإلهية، كما تدعو المؤمنين إلى التفكر في هذه الأحداث واستخلاص الدروس والعبر منها. هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن قرى أو مدن معينة عانت من الهلاك بسبب ظلم أهلها، وهي تشير إلى عاقبة الكفر والظلم الذي ارتكبه هؤلاء القوم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه
أهل الفضاء عن حلي وعن حللي.
فتلك بيوتهم خاوية تعني أن بيوتهم أصبحت خالية، أي لا يوجد فيها أحد، وقد دمرت أو أصبحت مهجورة، وهذا يعكس مصيرهم بعد ظلمهم وكفرهم. لماذا أصبحت خالية ومهجورة؟ بسبب ظلمهم، بما ظلموا، أي أن السبب وراء هلاكهم هو ظلمهم لأنفسهم وغيرهم وكفرهم بالله. الظلم هنا قد يكون ظلما اجتماعيا أو دينيا، حيث لم يلتزموا بما أمر به الله. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، تعني أن ما حدث لهؤلاء القوم يعتبر آية، علامة ودلالة على قدرة الله وعظمته، وأيضا عبرة للمؤمنين الذين يتفكرون ويتعظون. لقوم يعلمون، أي تشير إلى أولئك الذين يمتلكون الفهم والمعرفة ويستطيعون استخلاص العبر من هذه الأحداث. وعند ذكر هذه الحكمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول الرضي رحمه الله، ويروى أيضا هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله، ولا عجب أن يشتبه الكلامان لأن مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب، أي مستقاهما من ينبوع واحد أو بئر واحد ومفرغهما من دلو واحد وهو العلي القدير. وفي كلام الرضي إشارة إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله والقول المنسوب إليه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، خمس كلمات في التوراة وينبغي أن تكتب بماء الذهب، أولها حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، والغالب بالظلم هو المغلوب، وما ظفر من ظفر الإثم به، ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه، ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عند من تقطره. حجر الغصب في الدار رهن على خرابها، هذه عبارة تشير إلى أن الغصب أخذ شيء دون حق يسبب الخراب والدمار. إذا استولى شخص على شيء يخص آخر فإن ذلك يؤدي إلى تدمير العلاقات والروابط الاجتماعية، وهو تذكير بأن الظلم لا يعود إلا بالضرر. ثانيا، والغالب بالظلم هو المغلوب، وأن من يظلم الآخرين ويستولي على حقوقهم قد يظن أنه في موقع القوة لكنه في الحقيقة هو المغلوب. الظلم يؤدي إلى ضعف الشخص المعتدي في النهاية، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وما ظفر من ظفر الإثم به، إن الشخص الذي يرتكب الإثم أو الذنب لا يمكن أن يعتبر نفسه فائزا، بل على العكس، فإن الإثم يجلب الندم والخسارة، ويجب على الإنسان أن يتجنب الطرق الملتوية التي قد تبدو مغرية، وفي الحقيقة إن الإثم هو الذي ظفر بالإنسان. هناك بيت شعر بالنسبة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول الشاعر: ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. فقرة أخرى: ومن أقل حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه. هذه الجملة تعبر عن أهمية استخدام النعم التي منحها الله في طاعته وليس في معصيته، أي أن الشخص يجب أن يكون واعيا لاستخدام ما لديه من نعم في فعل الخير واتباع الطريق الصحيح، وليس في الأفعال التي تغضب الله، لأن استخدام النعم في المعاصي يخالف الإنصاف والمروءة، والإنسان لابد وأن يكون عبيد الإحسان ولا ينكر الجميل. والفقرة الأخيرة: ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال، فانظر عند من تقطره، أي أن الشخص يجب أن يكون حذرا في كيفية تقديم نفسه للآخرين، وجهك ماء جامد، تعبر عن كرامة الإنسان المحفوظة والمستورة. لكن عندما تسأل الناس وتطلب منهم حاجة، عليك أن تكون واعيا للناس الذين تختار أن تظهر لهم طلبك، وأن تكون حريصا على كرامتك، لأنك عندما تطلب شيئا من أحد فإنه يستوجب الخجل والاستحياء، والإقطار يشير إلى عرق الجبين من الخجل. فعليك أن تحفظ كرامتك ولا تطلب شيئا من أحد لا يستحق أن تطلب منه شيئا، فليكن الطلب من الله وليس من سواه. هذه الكلمات الخمسة تدعو إلى تأمل عميق في السلوك الفردي والاجتماعي، وتحث على تجنب الظلم والمعاصي، والتفكير في كيفية استخدام النعم التي منحها الله، كما تشدد على أهمية الوعي الذاتي وإدراك كيفية تأثير الأفعال على العلاقات الشخصية والمجتمع. وندعو الله أن يجنبنا الظلم والطمع في أموال ممتلكات الآخرين، ويغنينا بنعمه عن الطلب ممن لا يستحقون أن يطلب منهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، ويشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران لن تستسلم للضغوط. قصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة، وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط. ورئيس البرلمان اللبناني يجدد إعلانه التمسك باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب، وإيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي. وقال سماحته في كلمة متلفزة أن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر، لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية، مشددا على أن إيران لن تستسلم للضغوط في قضاياها كافة. واعتبر القائد إجراء المفاوضات مع أمريكا مع العلم بالتهديدات هو ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين، مؤكدا أن الشعب لن يتخلى عن برنامجه النووي وسيصفع من يريد أن يتخلى عنه. شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على أن طهران ستقبل أي